بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يقع التعارض بين صحيحتين، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم، في مسألة ما إذا نسي السعي فكلتا الصحيحتين تدلان على أن حجه لا يبطل، هذا المقدار من المدلول مشترك، ولكن يقع التعارض بينهما في أنه إذن ماذا يصنع؟ حجه لا يبطل، خب لا يبطل، ولكن ماذا يصنع؟ شنو وظيفته؟ ماذا يصنع؟ فإحدى صحيحة معاوية بن عمار تقول بأنه يسعى بنفسه، يرجع ليسعى، وصحيحة محمد بن مسلم تقول بأنه هو يستنيب، يبعث من يسعى بالنيابة عنه أو يطاف عنه أو يسعى عنه، تعبير من هذا القبيل. فقلنا بأنه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وافق في نتيجة الرأي المشهور من كونه إذا كان فيه مشقة في الرجوع مشقة يستنيب، وإذا كان لا مشقة في الرجوع فهو يرجع ويسعى بنفسه. ولكن للتوصل إلى هذه النتيجة تمسك ببيانين، البيان الأول ذكرناه وناقشناه، البيان الأول ما أعرف يمكن الأوراق خليتها بالبيت، الأوراق اللي هذه بي. في البيان الأول كان يقول بأن صحيحة معاوية بن عمار هي بنفسها خاصة بحالة عدم المشقة، لأنها تأمر بالسعي مباشرة بنفسه، وهذا حكم تكليفي، لو كان حكما وضعيا لكان يشمل حال المشقة وغير حال المشقة، لأنه لا يشترط في الحكم الوضعي في الجزئية أو في صحة العمل أو هذه الأحكام الوضعية لا يشترط فيها عدم المشقة، غير مقيدة بعدم المشقة، قد يكون الشيء جزءا للصلاة حتى في حال المشقة، بحيث أنه لو تركه لأجل المشقة حكم التكليفي يسقط عنه، ما مرتكب ذنب، ولكن صلاته باطلة لأنه لم يؤدي الصلاة الصحيحة. الصلاة الصحيحة هي المشتملة على هذا الجزء. و أدلة نفي العسر والحرج إنما ترفع الحكم التكليفي ولا ترفع الحكم الوضعي، فإطلاق الدليل إذا كان الدليل دالا على الجزئية أو الشرطية أو صحة العمل أو بطلان العمل وما شابه، إذا كان الدليل يشير إلى هذه الأحكام الوضعية فلا يمكن بل اختصاصها بما لا مشقة فيه بأدلة العسر والحرج وما شابهها. نعم إذا كان الدليل دالا على الحكم التكليفي عندئذ يمكن رفعه بأدلة العسر والحركة. هنا يدعي سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن صحيحة معاوية بن عمار التي تقول يسعى بنفسه يرجع ويسعى، إذا نسي السعي تذكر فلابد عليه أن يرجع ويسعى، دالة على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي، لا تدل على أن هذا السعي بنفسه جزء، وإنما تدل على أنه واجب، تدل على الوجوب التكليفي. وعليه فهذا هذه الرواية يمكن أن نقول بأنها خاصة بمن لا مشقة، من لا يبتلي بالعجز أو بالعسر والحرج، لأنه حكم تكليفي، والحكم التكليفي يختص بمن لم يبتلي بالعسر والحرج. وبالتالي إذا كانت هذه الرواية خاصة إذن فهي أخص من معارضها، أخص من صحيحة محمد بن مسلم الثانية، أي بلي محمد بن مسلم أخص من صحيحة محمد بن مسلم، لأن صحيحة محمد بن مسلم تقول بأنه يستنيب سواء كان قيامه بالسعي مباشرة فيه مشقة أو ليس فيه مشقة. إذن فصحيحة معاوية بن عمار تقيد صحيحة محمد بن مسلم، وبالتالي النتيجة أنه في حال المشقة يعمل بالصحيحة الثانية بصحيحة محمد بن مسلم يستنيب، أما في حالة عدم المشقة فنخرج ذلك عن دليل الاستنابة عن صحيحة محمد بن مسلم بالتقييد، ونعمل بصحيحة معاوية بن عمار، فالنتيجة توافق المشهور. احنا ناقشنا في هذا البيان بأنه أصل كون صحيحة معاوية بن عمار دالة على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي غير واضح عندنا، من المحتمل قويا أن تكون هذه الرواية ظاهرة عرفا في الحكم الوضعي بالإضافة إلى الحكم التكليفي طبعا، يعني بمعنى أن هذه الرواية لا تدل فقط على أصل الوجوب بل تدل على الوجوب الجزئي، وجوب بوصفه جزءا من المركب، بوصفه جزءا من أعمال الحاج يجب عليه أن يرجع ويقضي الساعي، بوصفه جزءا من أعمال الحاج لا الوجوب بل أجنبيا عن كونه جزء أو غير جزء. هذا مستبعد، لعل الظاهر هو أن الرواية تقول بأن رجوعه وسعيه بنفسه جزء من الحج، والجزئية فيها إطلاق تشمل حالة العسر والحرج ولا تختص بحال عدم المشقة كما ذكرنا. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بأن هذه الرواية تدل على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي، ولكن هذا الحكم التكليفي هل يقيد بحال عدم العسر والحرج بمقيد كالمتصل، مقيد لبي كالمتصل، أو بمقيد منفصل وهو أدلة نفي العسر والحرج؟ فإن اختار سيد الخوي أن هذا هو بطبعه خاص بقرينة داخلية بقطع النظر عن أدلة العسر والحرج، إن قال هكذا فهذا سوف يجعله خاصا بحال عدم العجز مو بحال عدم المشقة، عدم العجز دخيل في كل تكليفين بدليل عقلي بدليل لبي كالمتصل وما شابه. لا عدم المشقة، عدم المشقة بحاجة إلى دليل منفصل. وإذا قصد تقييد هذه الرواية بأدلة العصر والحرج بالدليل بالقرينة المنفصلة فهذا يبتلي بقاعدة تبديل السند شو يسمون بلي انقلاب النسبة بما يسمى بانقلاب النسبة، يعني أنه هاتان الروايتان بطبعهما متباينتان ولكن إحداهما تقيد بدليل ثالث وهو أدلة العسر والحرج فتصبح صالحة لتقييد معارضه، وهذا تطبيق لقاعدة انقلاب النسبة، وهذه القاعدة غير مقبولة عندنا. عليكم السلام ورحمة الله. بيانه الثاني السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه للتوصل إلى نفس النتيجة، للتوصل إلى كون السعي مباشرة لمن يشق عليه الرجوع، لمن لا يشق عليه الرجوع، وأما من يشق عليه الرجوع فيستنيب. البيان الثاني لنفس للتوصل بهذه النتيجة يتكلم حول صحيحة محمد بن مسلم، يقول بأن صحيحة محمد بن مسلم لا حاجة فيها إلى تقييد، بل هي بذاتها لا تشمل، إطلاقها لا تشمل حالة عدم المشقة في الرجوع، وذلك لأنه من الواضح فقهيا أنه لو لم يشق عليه الرجوع فشنو الحاجة إلى الاستنابة، المفروض أن هو يرجع وهو يقوم بالسعي مباشرة، فالاستنابة تكون في طول إما العجز، عجز الأصيل بالمباشرة بهذا الفعل أو المشقة، وهذا يعني أنه هذا وجوب الاستنابة إما في طول المشقة، مشقة المباشرة، وإما حكم تخييري بمعنى أنه مخير بين أن هو يقوم بهذا الفعل أو يستنيب. وفي كلا الأمرين، في كلتا الحالتين عند المشقة يجوز له الاستنابة، سواء قلنا بأنه في طول عدم المشقة إذن عند المشقة يجوز له الاستنابة، أو قلنا بأنه تخييري إذن لو تركه هو بنفسه يجوز له الانتقال إلى البديل وهو الاستنابة. إذن عند عدم المشقة على كلا الفرضين، عند عدم المشقة يجوز له الاستنابة. هذا البيان الثاني ناقشناه سابقا عندما استعرضنا هذه الأدلة في بحث العمرة، عمرة التمتع. ناقشنا هذا البيان بمناقشة معقدة بالأمس، هم استعرضت بس ما اتضح، أنا هم دققت فيه، أنا ما اقتنعت كلش بما ذكرته في ذاك العهد، فالأفضل أن نغض النظر عن ردنا الذي ناقشنا به هذا البيان الثاني للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ونكتفي بالقول بأنه هناك بيان أوضح وأقرب ومطابق للقواعد ولا حاجة إلى هذا البيان المعقد الذي ذكره السيد الخوي، وهو أن نقول بأنه لكل من طرفي التعارض قدر متيقن في الدلالة، فكل منهما يقيد إطلاق الآخر. كرارا مضى علينا سابقا أمثال هذا الأمر، مثلا يمثل لذلك بمثال أنه بالنسبة إلى وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام، إذا كان التعارض تباينيا ولكن ما دل على وجوب الإكرام القدر المتيقن فيه العادل الفقير العادل، كلاهما قال فقير، ولكن القدر المتيقن فيما دل على الوجوب هو الفقير العادل، والقدر المتيقن فيما قال بعدم الوجوب هو الفقير الفاسق. فنقيد كل منهما بالآخر، نقول بأنه القدر المتيقن في هذا بمنزلة الخاص، والقدر المتيقن في ذاك هم بمنزلة الخاص، وأما الإطلاقان فإطلاق هذا يقيد بالخاص الموجود في هذا، وإطلاق ذاك يقيد بالخاص الموجود في ذاك. فنعمل في كل منهما بقدر متيقنه ونسقط إطلاقه للحصة الأخرى. هذه القاعدة تنطبق على ما نحن فيه، وذلك لأن ما يدل على سعيه هو بالمباشرة، الرجوع أنه يرجع ويسعى بالمباشرة، هذا بل القدر المتيقن فيه عبارة عما إذا لم يكن يشق عليه ذلك، هذا المسلم. بالإطلاق يشمل حالة المشقة أيضا، وبعكس هذا الدليل الآخر المعارض له الذي يقول بأنه الاستنابة يجب عليه الاستنابة، القدر المتيقن من وجوب الاستنابة فيما إذا كان يشق عليه السعي بنفسه، وحالة عدم مشقة السعي بنفسه يحتاج إلى إطلاق إطلاقي، أنه بالإطلاق نقول أنه يستنيب. فكل منهما القدر المتيقن فيه بمنزلة الخاص ويقيد الإطلاق الموجود في الآخر، وبالتالي نصل إلى نفس النتيجة، أنه في حالة المشقة نعمل بصحيحة محمد بن مسلم التي تقول بوجوب الاستنابة، وفي حالة عدم المشقة نعمل بصحيحة معاوية بن عمار التي تقول بأنه يسعى بنفسه. بهذه الطريقة، وهي طريقة واضحة وقاعدة أصولية واضحة نطبقها. هذا ما انتهينا إليه هناك، وهنا أيضا نفس الشيء، وهذه الأدلة لعلها إطلاقها يشمل حال العمرة والحج معا، ولا أقل من استفادة الشمول للعمرة والحج معا، إما بترك الاستفصال أو بالإطلاق المقامي، ولعل الإطلاق الحكمي أصلا يكفي، ولكن لو أن أحدا ناقش في الإطلاق الحكمي فنتمسك إما بترك الاستفصال أو نتمسك بالإطلاق المقامي، لإثبات أن هذه الأدلة لا تختص بالعمرة ولا تختص بالحج، بل تشمل العمرة والحج معا عند نسيان الساعي. بعد هذا يأتي في المتن: وحال العاجز عن مباشرة الطواف أو الساعي في الحج لمرض ونحوه حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد تقدم حكمه. لو عجز المباشرة بالساعي، هذا حاله حال من عجز عن المباشرة بالطواف. هناك ماذا قلنا؟ هناك قلنا بأنه من كان عاجزا عن المباشرة، ولعل المراد بالعجز هم يعني ما يشمل المشقة أيضا، وعلى كل حال سبق وأن قلنا في بعض الفروع السابقة ناقشنا أستاذنا الشهيد أنه جعل الميزان عدم التمكن، ونحن جعلنا الميزان عدم المشقة أوسع من عدم المشقة أوسع من عدم التمكن. وهنا أيضا هكذا، إلا إذا قلنا بأنه السيد الشهيد يقصد بالعاجز ما يشمل المشقة. على كل حال قلنا بأنه لو عجز أو كان ابتلى بالمشقة في المباشرة بالطواف، إن كان يستطيع أن يطوف راكبا على مثلا حيوان أو على الأجهزة الحديثة، موتور سيارة كذا، يجوزون. وهذا أظنه يجوزون، أظن بحثناه سابقا بالتفصيل أنه يجوز الطواف والسعي راكبا بالاختيار لا في طول العجز. فإذا عجز أحد الخيارين أمكنه أن ينتقل إلى الخيار الآخر، لكونه خياران متساويان لا 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 ولا طولية بينهما، حتى اختيارا يجوز له. فكيف بحال العجز؟ ففي حال العجز بعد أولى بالجواز، يجوزون أن يطوف بل راكبا. غاية الأمر أنه بشرط أن يكون هذا الراكب هو يسوق مركوبه، مو أنه يفقد الاختيار وواحد آخر يسوقه مثل العربة اللي واحد يدفعه، هذا ما راح يكون راكبا، هذا راح يكون مثل محمولان، يعني هذا مو هو يفقد السيطرة على السير، واحد آخر قاعد يسيره. ما يقال بجوازه حتى اختيارا هو السير راكبا، سيره هو يسير، مو واحد يسير، هو يسير لكن يسير راكبا، فهو يتحكم في سيره، في يتحكم في سيره راكبا، فهو يسير مركوبه. وأما السير الذي لا يتحكم هو بمركوبه، واحد يسيره مثل دفع العربة، فهذا حاله حال بلي شو يسموه محمولان، وهذا إنما يجوز طوليا عند العجز عن سيره هو. لو عجز عن السير سواء ماشيا أو راكبا، عندئذ وصلت النوبة إلى أن يطاف به، أن يسعى به، أن واحد يسير ولو بالعربة أو محمولان. وهذا ما بحثناه أيضا في بحث الطواف. والآن نقول بأن السعي أيضا حاله حال الطواف. بلي السيد هنا يشير إلى ما الأحكام التي ذكرت هناك وهنا يكرر، يقول: فالعاجز عن الطواف يطاف به، ومع العجز عن ذلك أيضا عندئذ تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة والاستنابة، يستنيب. بالمرحلة الأولى المفروض هو يطوف بحيث أن السير يكون مستندا إلى نفسه سواء ماشيا أو راكبا، هذه المرحلة الأولى. إذا عجز من ذلك عندئذ يطاف به، بنحو يكون السير مستندا إلى غيره، يسير. هذا في حال العجز عن الأمر الأول. وفي حال العجز عن الأمر الثاني تصل النوبة إلى الأمر الثالث وهو الاستنابة، لو لم يمكن لا أن هو يسير ولا أن يسير به، يعني لا هو يقدر يطوف ولا يطاف، ولا يمكن أن واحد يطاف به يطوف به، وإنما وصلت النوبة إلى الاستنابة، فعندئذ أدلة الاستنابة راح تجري بشأنه. ومثل هذا في حال العجز عن السعي والعاجز عن السعي ولو راكبا، يقصد ولو راكبا حس، إما هذا إشارة إلى الأمر الثاني المتوسط بين الأمرين، بمعنى أنه إذا أمكنه أن يسعى بنفسه يسعى بنفسه، وإلا فيسير راكبا، قد يقصد به مثل دفع العربة، هذا احتمال أنه يقصد به دفع العربة أو الحمل على الأكتاف. فهذه المرحلة الثانية، بعد ذلك تصل النوبة إلى يستميد، يقول أنه والعاجز عن السعي ولو راكبا، يعني الأمرين الأولين لو لم يمكن يستنيب من يسعى عنه، أو يقصد به السعي ولو راكبا الركوب الذي هو يتحكم بسيره. فإذا كان هذا هو المراد فمعناه أنه أسقط المرحلة المتوسطة في باب السعي. المفروض أن نفحص عن الأدلة لنجد بأنه هل يوجد فرق بين باب السعي وباب الطواف. في باب الطواف ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أنه هو يسير يطوف بنفسه إما ماشيا أو راكبا، والمرحلة الثانية أنه يسير يطاف به. إن لم يستطع المرحلة الأولى إذا لم يمكن تصل إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية أيضا لو يمكن عندئذ تصل إلى المرحلة الثالثة للسنابة. هذه المراحل الثلاثة الطولية واضحة في باب الطواف. في باب السعي هل توجد مرحلتان؟ الأولى إلى الثالثة، يتحول إلى الثالثة بعد المرحلة المتوسطة ما عدنا، أو لا، أو أنه في باب السعي أيضا ثلاثة مراحل. فلعل ظاهر أستاذنا الشهيد هنا أنه في باب السعي مرحلتين بس، لأن يقول والعاجز عن السعي ولو راكبا، المعنى العرفي للراكبا يعني هو يسير راكبا، هو يعني بالعربي يسيروه. إذا كان هذا فهذا اثنينهم من السعي بنفسه وسعى راكبا كلاهما من المرحلة الأولى. والعاجز عن السعي ولو راكبا يستنيب رأسا، بعد ما يخلي مرحلة الوسطى بأنه يسير به، وإن لم يمكن التسيير به عندئذ يستنيب. هذا بحاجة إلى دقة. هم نجد بأنه في البحث القديم ماذا قلنا في بحث العمرة، هم أيضا هذا الفرق كان موجود بين الطواف والسعي أو لا، أو السعي كان تماما كالطواف من حيث وجود ثلاث مراحل طولية، وهم من حيث الأدلة نشوف بأنه هل يقتضي في باب السعي بل ثلاث مراحل أو مرحلتين. ما أدري تحبون ندخل في بيان الأدلة أو لا، أنا جايب الوسائل وياي ولكن الوقت على وشك الانتهاء. تحبون بس المرحلة الأولى نذكر أدلتها. السعي راكبا، هناك أدلة لإثبات جواز السعي راكبا، أهمها في الباب السادس عشر من أبواب السعي، لكن أكثر هذه الأدلة ظاهرها يختص بالراكب الذي هو يتحكم في سيره، يعني أكثرها ما يشمل حالة مثل دفع العربة أو مثل أنه هو يركب وواحد آخر يمشي المركوب. وإنما أكثر هذه الأدلة يختص بحالة ما إذا كان هو يتحكم في سيره راكبا. باب 16 من أبواب السعي. نعم، بل الحديث الأول في هذا الباب قد يستفاد من عنده أنه حتى إذا واحد يسيره ما يخالف. خلنا نشوف الحديث الأول ونشوف باقي الحديث. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل. المحمل خب شيء مثل الهودج، مثل قبة أو مثلا يصنع ويوضع على الدابة والإنسان يركب في داخل هذا اللي يشبه قبة مثلا أو غرفة صغيرة مثلا. خب محمل أو هودج أو ما شابه، هذه الرواية جوزت على الدابة بشكل اعتيادي وعلى المحمل. لو كان يكتفي بقوله نعم على الدابة جائز، ما كان يصرح بالمحمل، لكنا نقول بأن ظاهر العبارة أنه هو يسير الدابة، هو يقود الدابة فيكون راكبا مع كون قائد الدابة هو، لأنه الحالة الطبيعية هكذا عند الركوب. ولكن بما أنه أضاف قوله وعلى المحمل، قد يستفاد من قوله وعلى المحمل أنه هو ما يقود نفسه، هو يقعد بالمحمل وواحد يقود الدابة، لأنه داخل المحمل بعد لعله ما إلى يعني رؤية للطريق، فواحد كل يسيره مو هو يسير نفسه. اللهم إلا أن يقال بأن المحمل هم أيضا معقول أن يصير في الفتحة أمامه، وهو من هاي الفتحة يلزم زمام الدابة ويسير الدابة، وإن كان قد يكون هذا نادرا. ولهذا نعبر بقد، قد يستفاد، مو واضح استفادة ذلك، قد يستفاد من هذه الرواية أنه يجوز حتى إذا كان واحد آخر يسيره. لكن الروايات الأخرى ما بيه هذا الامتياز، ما بيها الروايات الأخرى ما بيه هذا الامتياز.
ما نحتمل
أنه محكم في أحوال الدابة، يعني هذا المحكم يكون على الأساس؟ لا، هذا خلاف المصطلح، بالأخص مصطلح القديم. الآن قد يكون محمل ينصرف إلى شيء من هذا القبيل، ولكنه المحمل في المصطلح القديم، المصطلح اللغوي، القبة التي تصنع وتوضع على الدابة مثل الهودج. بس الفرق بين القبة بين المحمل والهودج لعله أكون نوع من الفوارق اليسيرة بين المحمل والهودج، ولكن إجمالا ليس المراد بالمحمل يعني على الأكتاف، هذا بعيد جدا. بني وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال لا بأس والمشي أفضل. وهذا راكبا ظاهره يعني هو يقود المركوب. الحديث الثالث وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير فقال لا بأس بذلك. وسألته عن الرجل يفعل ذلك فقال لا بأس. ورواه الصديق بإسناده عن كذا وكذا، وقال في آخره لا بأس به والمشي أفضل. الحديث الخامس عنه عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حجاج الخشاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال أسعيت الإمام يسأل زرارة أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال نعم. قال وضعفت؟ قال لا والله لقد قويت. قال فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء. الحديث السادس محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم الصدوق، محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة. هذه أهم الروايات الواردة بشأن السعي راكبا، وتكملة البحث إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.